مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
كانت والدته أم أيمن حاضنة للنبي الكريم وأما له بعد أمه، وكان الناس ينعتونه فيقولون: حب رسول الله وابن حب رسول الله، إنه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة تبني رسول الله لأبيه فعجب من العجب، وشاهد ما فوقه من شاهد على نبالة شمائل رسول الله وأصالة خلاله قبل أن ينبأ وبعد أن ينبأ. فأصخ بسمعك إلى قصة أبيه أيها المستمع الكريم، فهي من فرائد القصص. مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فاحتملوا معهم فيما احتملوه ابنها زيدا، وكان زيد يومئذ غلاما يقارب الحلم، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام مع طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة. فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد، فقال لها: يا عمه، اختاري أي غلام تشائينه من هؤلاء الغلمان فهو لك. فاختارت زيد بن حارثة وأخذته، فلما تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته إليه. وفيما كان الغلام زيد يعيش في كنف الرسول عليه السلام، ويحظى بكريم صحبته، ويتقلب في جميل خلاله ونبيل خصاله، كانت أمه المفجوعة لا ترقأ لها عبره، ولا تهدأ لها لوعة، فهي لا تعرف أحي هو أم ميت. أما أبوه فطفق يتحراه في كل أرض، ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد. وكان موسم الحج قد أقبل، فحج نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق، إذا هم بزيد أمامهم وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم، وسألوه وسألهم. ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى قومهم، أخبروا حارثة بما رأوه وما سمعوه. خرج حارثة وأخوه كعب، وحملا معهما من المال ما يفديان به زيدا. ولما قدما مكة دخلا على النبي عليه السلام وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العانية وتطعمون الجائع، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، فمن علينا وفاده لنا. قال عليه السلام: وما ذاك؟ فقال: زيد بن حارثة. فقال: هل لكم فيما هو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقال: لقد أنصفت. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من هذان؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهما، وإن شئت أقمت معي. فقال: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فلما رأى محمد عليه الصلاة والسلام منه ذلك، أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش، وقال: اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه عند ذلك، وخلفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد يدعى بزيد بن محمد، وظل كذلك حتى أبطل الإسلام التبني، ونزل قوله جل وعز: ادعوهم لآبائهم، فأصبح يدعى زيد بن حارثة. ولما بلغ زيد أشده زوجه الرسول الكريم من حاضنته أم أيمن، التي كان يقول فيها: هي أمي بعد أمي، فولدت له أسامة رضي الله عنه. ولد أسامة بن زيد في كنف الإسلام، فلم يدنس بجاهلية، وربي في حجر الرسول، فنهل الدين القويم والخلق العظيم من أصفى المناهل صفاء وأعذبها عذوبة. وقد بلغ من حب الرسول عليه السلام لأسامة أنه كان يأخذه فيقعده على فخذه اليمنى، ويقعد سبطه الحسن على فخذه اليسرى، ثم يضمهما إليه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ولعلك تتساءل أيها المستمع الكريم عن السبب الذي جعل الرسول صلوات الله عليه يحب أسامة بن زيد هذا الحب، وقد يكون بعض الجواب على تساؤلك هذا هو ما يتحلى به أسامة من كريم الخلال وجليل المناقب، فقد كان أسامة ذكيا حاد الذكاء، شجاعا خارق الشجاعة، حكيما يضع الأمور في مواضعها، عفيفا يأنف الدنايا، آلفا مألوفا يحبه الناس، تقيا ورعا يحبه الله. ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ الرسول منهم من أخذ، ورد منهم من رد لصغر أسنانهم، فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد، فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد ومعه نفر من صبية الصحابة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله، فرق له وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول وأبي سفيان بن الحارث بن عم الرسول وستة نفر آخرين من كرام الصحابة، فاستطاع الرسول عليه السلام بهذه الساقة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة المسلمين إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون. وفي يوم مؤته جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة وسنه دون 18، فرأى بعينيه مصرع أبيه فلم يهن ولم يتضعضع، وإنما ظل يقاتل حتى وضعت المعركة أوزارها. ثم عاد إلى المدينة محتسبا أباه عند الله، تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام، راكبا جواده الذي استشهد عليه. وفي السنة 11 للهجرة أمر الرسول العظيم بتجهيز جيش لغزو الروم، وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من جلة الصحابة، وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يجاوز 20 بعد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم. وفيما كان الجيش يتجهز مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه الوجع توقف الجيش عن المسير انتظارا لما يسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي إلى المدينة، فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي. ثم ما لبث أن فارق الرسول الحياة وتمت البيعة لأبي بكر، فأمر بإنفاذ بعث أسامة، لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث، وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر، وقالت له: فإن أبى إلا المضي فأبلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. وما إن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها وكان جالسا، وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا: ثكلتك أمك يا عمر. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع، فقال: امضوا، ثكلتكم أمهاتكم، فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب شيعه خليفة رسول الله ماشيا وأسامة راكب، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مال عليه وقال: إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء. مضى أسامة بن زيد بالجيش وأنفذ كل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوطأ خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعة الدارومي من أرض فلسطين، ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين، ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر. وعاد أسامة ممتطيا صهوة الجواد الذي استشهد عليه أبوه، حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين، حتى قيل إنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.